بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم 25 من شهر صفر لعام 1435 للهجرة، الموافق 28 من شهر ديسمبر لعام 2013 من الميلاد، نستند تعليقا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكنا مع باب كفران العشير وكفر دون كفر، الباب مع الباب 21. وذكرنا أن البخاري رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب بيان أنواع الكفر، وأنه ينقسم إلى أكبر وأصغر، وكذلك الأبواب التي بعده من الشرك والفسوق والنفاق. وأراد لهذا البخاري رحمه الله تعالى أن نرد على طوائف الخوارج والمعتزلة. وذكرنا في الدرس الماضي نبذة وشيئا من رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في بيان انقسام تلك الكلمات وما تحمله من مسميات الكفر والشرك والفسوق والنفاق إلى أكبر وأصغر. وقرأنا رده على الغلاة الخوارج الذين ظهروا في عصره، في عصر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وكانوا يكفرون أئمة الدعوة، يكفرون أئمة الدعوة الذين ذبوا عن التوحيد ونشروا التوحيد ونشروا السنة في طول البلاد وفي عرضها. وذكرنا أن هذه اللوثة التكفيرية نشأت قديما على يد الخوارج الذين كفروا عليا رضي الله عنه وأرضاه، ومن معه في العسكر، ومن رضي بالتحكيم، ثم انتقلت كذلك هذه اللوثة التكفيرية إلى الروافض الذين كفروا أبا بكر وعمر وعثمان ومن شايعهم ومن رضي بإمامتهم وخلافتهم، وانتقلت بعد ذلك إلى المعتزلة القدرية الذين حكموا على مرتكب الكبيرة لأنه في منزلة بين منزلتين في الدنيا، وأنه في الآخرة كافر مخلد في النار. وهكذا استمرت هذه اللوثة التكفيرية إلى أن وصلت إلى عصرنا في السنوات الماضية، إلى تلك السنوات التي نحن فيها. وقبل أن نذكر نبذة من مظاهر هذه اللوثة التكفيرية في عصرنا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد 13 الصفحة 31 لهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، يعني اقصد ما دون الكفر، فانه اول بدعة ظهرت في الاسلام، اول بدعة ظهرت في الاسلام هي هذه البدعة تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا. يقول الاسلام فكفر اهلها المسلمين واستحلوا دماءهم واموالهم، استحلوا دماء المسلمين واموالهم. وكان علي بن ابي طالب يمر بين قتلى الخوارج، كان علي رضي الله عنه يمر بين قتلى الخوارج ويقول لهم بؤسا لكم، لقد ضركم من غركم. علي يقول لقتلى الخوارج بؤسا لكم، لقد ضركم من غركم، يعني من زين لكم هذا الفعل. فقال يعني قائل له يا أمير المؤمنين من غرهم، من غرهم لكي يفعلوا هذه الأفعال ويكفروا المسلمين ويكفروا عليا ويخذوا عليه ويقاتلوه؟ قالوا يا أمير المؤمنين من غرهم؟ قال الشيطان وأنفس أمارة بالسوء غرتهم الأماني وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون. مرة ثانية قال الشيطان يعني غرهم وأنفس أمارة بالسوء غرتهم الأماني وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون. هذا ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. نبأتهم أنهم ظاهرون يعني أنهم على الحق، أنهم على الحق. وعلي بن أبي طالب وهو خير من مشى على الأرض في وقته وخير الناس في وقته أنه على الباطل، وهؤلاء الخوارج هم على الحق، أنفسهم سولت لهم ذلك. ولو فكروا قليلا لعرفوا أن عليا مشهود له بالجنة وأنه كذا وكذا وكذا من الفضائل العظيمة التي ذكرناها في درس الأمس. هذا كلام علي رضي الله عنه لأولئك المساكين. هذه اللوثة التكفيرية كما قلت انتشرت وامتدت إلى بلادنا وظهرت جليا في تكفير المجتمعات الإسلامية. وعندما نقول الإسلامية معنى أننا نقول بأننا لسنا في مجتمعات كافرة، لأن أهل العلم في هذه المسألة على قولين: هل إذا حكمنا على الدار بأنها دار إسلام أو دار كفر بأي شيء نحكم؟ هل نحكم بما فيها من القوانين أم نحكم بحال أهلها وإظهار الشعائر الإسلامية فيها كالصلاة والصوم والحج والصيام ونحو ذلك؟ فالذي رجحه عدد من مشايخنا ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وعدد من أهل العلم أن الحكم للدار بحسب ما يظهر فيها من الشعائر الإسلامية، وأعظم هذه الشعائر إقام الصلاة، وقبل ذلك الأذان، وبعد ذلك الصيام والحج والزكاة، يعني قيام أركان الإسلام أو مباني الإسلام العظيمة. وقد ناقشت في ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى فكان يرى هذا. وإذا سألت مشايخنا القدامى والمعاصرين تجدهم لا يقول أحد منهم أن مصر دار كفر أو أنها دار حرب، ولا يعلم عن أحد منهم ذلك. لكن هذا القول كما قلت هو قول جماعات التكفير الموجودة في عصرنا وفي بلادنا. وذكرت لكم في الدرس الماضي نبذة عن أماكنهم وعن مساكنهم. انتشرت هذه الجماعات يمينا وشمالا، وهي خرجت وانبثقت من الجماعة الأم وهي جماعة الإخوان المسلمين. انبثقت هذه الجماعات جماعة شكري مصطفى وعبد الفتاح إسماعيل وأولاده الآن. عبد الفتاح إسماعيل هو كان من الإخوان الذين خرج الآن منهم نجيب وغيرهم من أبنائه ويعيشون في منطقة السواحل. وعبد الفتاح إسماعيل هو كان من الإخوان ويسمى بدينامو الإخوان. فانبثقت هذه الجماعات من جماعة الإخوان وزادت أفكارها وتغلغلت بعد ما حصل لهم من اعتقالات في عدد من الأزمنة التاريخية ودخولهم السجن، فزادت فكرة التكفير وانتشرت أيضا بين عدد من الشباب في داخل المعتقلات. فكان يدخل الشاب المعتقل لا يحمل ذلك الفكر، ثم يخرج وهو يحمل ذلك الفكر في تكفير المجتمع. وتبلور ذلك جليا في كتابات سيد قطب من المتأخرين، سواء في كتابه معالف الطريق او في كتابه التفسير المسمى في ظلال القرآن، ومعي اجزاء من كتابه الذي هو في ظلال القرآن، سنأخذ منه بعد قليل شيئا مما يصرح فيه بان هذه المجتمعات الموجودة مجتمعات جاهلية وقد ارتدت عن الاسلام، وانها مجتمعات جاهلية لا تمت الإسلام بصلة، لا تمت الإسلام بصلة. وأتيت بالتفسير معي لكي نقرأ منه عددا من النقول في ذلك. هذا الفكر القطبي انتشر في الفترة القريبة، وبدأ المنتمون للتكفير يكتبونه ويقرونه في كتبهم ويقرونه في رسائلهم. وقد اطلعت على رسالة اسمها الكلمة الطيبة من واحد من جماعات تكفير موجودة في بلدة الرحمنة، وكان يجادل أحد الإخوة فأتى لنا بهذه الرسالة واطلعت عليها، وهي رسالة مكتوبة يعني على الآلة ومغلفة تغليف عادي، ينقل فيها في عدد من المواضع على ما أذكر ربما في 40 صفحة ينقل فيها أكثر من 10 نقول من كتب سيد قطب، أكثر من 10 نقول ينقلها من كتب سيد قطب يعني في تكفير المجتمع. والنقول التي يذكرها في الأول يعيد ذكرها مرة ثانية في الأخير. وبعدما سنسمع إن شاء الله جل وعلا ما سأقرأه من كتاب الظلال ستعرف أن هذا الكلام ليس ادعاء وإنما هو واقع، وليس عند أحد حجة في رده، فهو ستراك الشمس في وضح النهار. كتاب سيد قطب كانت أحد المغذيات والموارد لفكر التكفير في العصر الحديث، ولم يقتصر فكر التكفير فقط على كتابات سيد قطب، بل هو كان منتشرا عند بعض كتاب الإخوان. وقبل أن أيضا أترك الكلام في سيد قطب، فإن القرضاوي نفسه قد صرح بذلك. القرضاوي يقول كما في كتابه أوليات الحركة الإسلامية، يقول عن سيد قطب وكتبه: ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره والتي تنضح بتكفير المجتمع. يقول القرضاوي: ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره والتي تنضح بتكفير المجتمع. هذا كلام القرضاوي، وهو كما تعلمون من كبار الإخوان قديما وحديثا، ولا زال القرضاوي إلى الآن يدعو إلى فكر التفجير وفكر العمليات الانتحارية ضد الجيش والشرطة، وهو يجلس هناك في قطر متناعما ومطمئنا مبسوطا، والبلاد عندنا تشتعل نيران ليلة نهار. لكن السؤال الذي يسأل: هذا التفجير وهذه التفجيرات التي تحصل وحصلت منذ أيام في المنصورة، وحصلت بعد ذلك يوم أو يومين في مدينة نصر، وقبل ذلك هنا وهناك، وقتل فيها من قتل من الأبرياء الذين ليس لهم دخل في شيء مما يجري، هذا التفجير وما يتبعه من القتل يدل على أي شيء؟ الجواب أن التفجير والقتل فرع عن التكفير، فرع عن التكفير، لأنه إذا لم يكفر المجتمع ويكفر أولئك الأفراد الذين يقوم بتفجيرهم وقتلهم، كيف يجرؤ على قتلهم؟ هل يجوز قتل المسلم بغير حق؟ الجواب لا. طب كيف لهؤلاء في اليمين وفي الشمال وفي الشرق والغرب وفي الأماكن المختلفة على مستوى الجمهورية يقومون بهذه الأعمال التفجيرية التي يتبعها القتل ويتبعها الموت؟ الجواب لأنهم يكفرون هؤلاء سواء صرحوا بهذا أم لم يصرحوا. فإن لم يقول نحن لن نكفرهم نقول كيف تقتلونهم، كيف تستريحون قتلهم؟ سيجيب بعض المفتونين ويقولون لا نحن لا نقتلهم، وإنما الذي يقتلهم المخابرات هي التي تصنع كل هذا الذي يجري شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ويضحكون بهذه الكلمات على الجهال والذين لا يستطيعون أن يجيبوهم. لكننا من باب التنزل معهم نقول صرح قوادكم وصرح قادتكم بأنكم أنتم الذين تصنعون هذا. صرح قادتكم على المنصة، منصة رابعة، أنكم أنتم الذين تصنعون هذا، وبعد رابعة وقبل رابعة. وقد قالوا إذا خرج مرسي من السجن ستتوقف جميع العمليات التفجيرية. سألهم عندما في حكم الرئيس مرسي في سنة كاملة لماذا لم تحصل عملية تفجير واحدة في سيناء لأنابيب الغاز أو في داخل البلاد؟ هذا الأول. الثاني قال قائلهم أيضا في رابعة من رمانا بالماء نرميه بالنار، اللي رش بالمية نرش بالنار. ثالثا تصريحات القرضاوي في مؤتمره الذي كان منذ أيام في تركيا، وكذلك في خطبة الجمعة بالأمس في قطر، بالحث لهؤلاء المناضلين، يسميهم المناضلين، بالاستمرار في ما يقومون به من المواجهات المسلحة مع الحكومة، دليل على أنه يعلم علم اليقين بأن الذي يقوم بهذه العمليات هم ميليشيات الإخوان المسلمين. وأخيرا صرح مسؤول ومدير شبكة رصد الإخوانية عمرو فراج بأن ما يحصل الآن، هذا كتبه على صفحته في الفيسبوك، نص كلامه يقول نحن، يعني باللغة نقرأ كلامه بالعامية، يقول احنا حاليا بنلعب في ليفل التفجيرات، وكام يوم ندخل في ليفل الاغتيالات، ليفل اللي هو المستوى. نحن الآن يعني نلعب في التفجيرات، مستوى التفجيرات المرحلة الأولى التي نحن فيها الآن التفجيرات فقط، وبعد أيام سندخل في المستوى الثاني ومستوى الاغتيالات، يقول بلغته العامية، ونبقى قريبا نقابل الوحش الكبير إن شاء الله. وأنا لم أكن أعرف الوحش الكبير ولا أعرفه الآن، لكن سألت أحد الناس فقال هذه هناك لعبة كرتونية نهايتها مقابلة أو قتل الوحش الكبير، وليس عندي معرفة لذلك. ومن يقصد الوحش الكبير الآن؟ الله أعلم. على كل حال هذا مدير شبكة رصد الإخوانية الموجود حاليا في تركيا واسمه عمرو فراج، يصرح بهذا أنهم الآن يعملون في مستوى التفجيرات، وسيتبع ذلك المستوى الثاني وهو الاغتيالات، ثم لا ندري ماذا يقصد بمقابلة الوحش الكبير. على كل حال هذا الكلام قلناه للمساكين المغرورين، لكننا نوقن ونجزم بأن هؤلاء يصنعون إن لم نقل كل ذلك الكثير من ذلك، لأنهم صنعوا في التاريخ القديم، قتلوا النقراشي رئيس الوزراء سابقا، وحسن البنا كتب كتابا أو كتب مقالة في ذلك قال ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، ومعروف أن شخصا منهم معروف اسمه وضمن التنظيم الخاص قام بهذا واعترف بأنهم الذين نفذوا تلك الحادثة. وإذا كان حسن البنا كتب هذه المقالة ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، فإن هذا أحيانا يكون من باب اللعبة السياسية، يعني أنت تقتل وذلك يشجب ويستنكر، يعني توزيع الأدوار. جاء في صحيح مسلم من قول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وجاء أيضا صحيح مسلم قال عليه السلام من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. حتى ولو كان أخاه لأبيه وأمه، من أشار لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، حتى لو كان أخاه لأبيه وأمه. فإذا كان هذا في مجرد الإشارة بالحديدة فقط، لا قتل ولا تفجير ولا ضرب ولا ديناميت ولا متفجرات ولا غير ذلك، فهل هذا من الإسلام؟ كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل قاعدة هم اخترعوها، إما أن أحكمك وإما أن أقتلك، إما أن يكون الحكم لنا أو القتل لكم. لو فرضنا أن الذي كان يحكم مصر هو عمر بن الخطاب وحصل له ما حصل وأزيح عن الحكم بأي وسيلة كانت، لم يصنعوا ذلك ولم يفعلوا ذلك، هل هم يصنعون كل هذا من أجل الإسلام؟ هل هم طبقوا الإسلام عندما حكموا؟ هل الدستور الذي خرج في 2012 كان دستورا إسلاميا الذي فيه أن السلطة للشعب وأن النظام ديمقراطي وإلى آخره؟ عندما كان حسام الغرياني يسلم الرئيس مرسي نسخة الدستور أظن في يناير، وكان هناك أناس في أمام جامعة القاهرة، سمعتهم بنفسي يقولون الشريعة يا رئيس، فيقول لهم عليكم أن تعملوا تجتهدوا في العمل والإسلام يحب العمل إلى آخره، تقول الشريعة يا رئيس، تقول العمل والعمل. هل هم الآن يقولون الشريعة ولا الشرعية؟ الشرعية، ويقصدون أي شرعية؟ شرعية الصندوق، أن هذا الرئيس جاء بالصندوق الانتخابات المخالفة لشرع الله جل وعلا، الطريقة الأوروبية في اختيار الرئيس أو الحاكم. هم لم يقولوا الشريعة وإنما قالوا الشرعية، يعني الشرعية الدستورية، وكررها قبل يعني إزاحته بعدة مرات، يمكن كررها 20 مرة أو أقل أو أكثر، لم نسمعهم يقولون الشريعة الشريعة، بل الشعار الذي كانوا قديما يرفعونه ويلصقونه في الشوارع اختفى، وهو الإسلام والحل، الإسلام والحل. وصرح هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ذاك اليوم أن العمل والحل، وأجد لكم بكلامه واللقاء معه في أحد الجرائد أن العمل والحل. فعلى أي شيء يحزن هؤلاء؟ حزنوا على أي شيء؟ على النعيم الذي كانت البلاد ترقل فيه في أيام حكم الإخوان. قالوا إن أنهم لم يستطيعوا لم يمكنوا، فحصل الأزمات، أزمة الكهرباء والسولار والبنزين والغذاء وغير ذلك، لم يمكنوا. طب إذا لم يمكنوا لماذا يريدون أن يرجع مرة ثانية وهم لم يمكنوا أيضا؟ لم يمكنوا ولن يمكنوا، فعلى أي شيء تبكي؟ تبكي على دين ولا تبكي على دنيا؟ فالإخوان في حكومتهم لم يحققوا للناس ولم يصلحوا للناس دنياهم ولم يقيموا للناس دينهم ولا شرع ربهم، فعلام البكاء. سل نفسك وقل لي بربك علام البكاء، وعلام هذه الفوضى، وعلام هذا الترويع والتخويف والضرب هنا وهناك والمظاهرات هنا وهناك وأمام جامعة الأزهر ومن بنات وبنين، على أي شيء يبكون؟ على أي شيء؟ أريد إنسان عاقلا يقول لي يبكون على أي شيء. هل هم حققوا للناس دنياهم، أصلحوا للناس دنيا فيبكون على ذهاب الدنيا؟ هل أقاموا شريعة فهم يبكون على ذهاب الشريعة؟ لا ندري كيف يفكر هؤلاء، لا ندري كيف يفكر هؤلاء، لكن هؤلاء نعلم من خلال التاريخ أنهم يفكرون بالتفكير العقيم أنه لابد من قيام دولة الإخوان بأي ثمن كان، حتى لو كانت على جسد وجثث الشعب المصري بكامله، لابد من قيام دولة الإخوان بأي حالة كانت. وسقوط الإخوان في مصر معناه سقوطهم في بقية العالم العربي. المسألة ليست هينة، ولكن بعض المغرورين الذين يتابعون القناة الفاجرة قناة الجزيرة التي تخرج فيها النساء كاسيات عاريات، وكانت تريد في فترة من الفترات أن تعمل فتنة في السعودية أيضا بسبب هذا الموضوع ومنعت هناك، وحصل مشادة كبيرة بين المملكة وبين قطر، لا زالت تبث سمومها للمغفلين، تضحك على المساكين وتستطيع أن تسأل نفسك سؤالا واحدا فقط: لماذا وقفت أمريكا بجانب الإخوان المسلمين؟ هل أمريكا تنصر الإسلام؟ هل أمريكا تحب الدعوة إلى الله جل وعلا؟ هل أمريكا تريد نشر الدعوة الإسلامية عن طريق الإخوان؟ لماذا وقفت أمريكا وجاهدت جهادا مريرا في الدفاع عن إخوان قبل سقوطهم وإبان سقوطهم؟ هل أمريكا تحب المسلمين لهذا الحد؟ ستصبح أمريكا شيخا له لحية وله عمامة وتدعو للتوحيد والسنة؟ لابد أن تفكر وتترك هذه الأشياء الهامشية التي يصنعونها ويضحكون على الناس بها، يتاجرون بالضحايا، يتاجرون بالدماء. كما قلت، الفكر التكفيري لا زال منتشرا ولا زال يسعى ليوطد أركانه، والفترة القادمة ربما تكون أصعب من الفترة الماضية إذا سبق هذا الرجل فترة الاغتيالات، ولا ندري ماذا يريدون من الوحش الكبير. سأقرأ شيئا قليلا من كلام سيد قطب في كتابه الظلال، يعني تأييدا لهذا الكلام الذي ذكرته أنه ليس كلام افتراء وليس ادعاء، لأن سيد قطب هو الذي نشر هذا الفكر في كتبه في هذا العصر. يقول في الظلال في المجلد الثاني في تفسير سورة الأنعام في صفحة 1057 و57: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكفت عن لا إله إلا الله. إذن هو الآن يحكم على البشرية بأنها ارتدت بالردة. ثم يقول: وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها، يعني حتى لو بعض الناس على المآذن يؤذن ويقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف مدلولها، ودون أن يعني هذا المدلول وهو يرددها، ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسهم وهو مرادف الألوهية. سيد قطب يصرح بأن الألوهية عنده هي الحاكمية، ولو طبقنا هذا القانون على الإخوان لكفروا بحكم سيد قطب عليهم. سيد قطب يفسر لا إله إلا الله معناه لا حاكم إلا الله، لا يعرف منها إلا هذا. والإخوان عندما مسكوا الدولة لم يطبقوا حكم الله جل وعلا ولم يطبقوا الشرع، فهم عند سيد قطب على قانونه كفار بهذا الحكم. يقول: وهو مرادف الألوهية سواء ادعوها كأفراد أو كتشكيلات تشريعية، يعني كمجلس الشعب مجلس الشورى أو كشعوب، فالأفراد كالتشكيلات كالشعوب ليست آلهة، فليس لها إذن حق الحاكمية. يعني هو على هذا يكفر مجلس الشعب ويكفر مجلس الشورى والمجلس النيابية. يقول: إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله، فأعطت لهؤلاء العباد خصائص الألوهية. انتبه، خصائص الألوهية عنده ماذا؟ عند خصائص الألوهية هي الحاكمية. فالخطب لا يعرف من الألوهية إلى الحاكمية، لا يعرف أن الألوهية يعني شيء أكبر من ذلك وأعظم، ودروس التوحيد ذكرناها بالتفصيل في هذا الأمر في كتاب التوحيد. يقول: ولم تعد توحد الله وتخلص له الولاء. يقول يؤكد، يقول: البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله، يعني حتى يكفر المؤذنين. مرة ثانية يقول: البشرية بجملتها، يعني البشرية بجملتها ارتدت بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، يعني لا يعرفون معناها ولا يطبقونها في الواقع. يقول كلام أشد، يقول: وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله. هذا الكلام على ضيق الظلال، أمامكم الظلال حتى لا نفتري على الرجل. سمعتم؟ يعني أظن هاي أي واحد يسمع يقرأ هذا الكلام، ونحن باقي هناك كلام آخر، أي واحد يقرأ هذا الكلام من الشباب الأهوج الذي ليس عنده علم سيتولد عنده فكر التكفير، ثم سيسعى بعد ذلك إلى حرب المجتمع إن تيسرت له الآلة والسلاح، سيخرج على المجتمع بالسلاح كما يحصل وكما حصل. هذا كتاب سيد قطب الذي هو كان مرحلة معينة من مراحل الإخوان، وأنت جميع يعرف الآن بالفكر القطبي، لأن الآن الفكر القطبي انفصل عن الفكر البنائي، لأن القطبيين الآن يكفرون البنائيين. هذا الآن أحد المقاطع الموجودة في المجلد الثاني. انتقل إلى المجلد الثالث وفيه عدة أماكن، هو فيه أماكن كثيرة، لكن هذه بعض الأشياء التي قد تكون واضحة لمن لا يفهم إلا بالواضح أو بأوضح الواضحة. يقول في المجلد الثالث في تفسير سورة الأعراف صفحة 1256: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين للبشرية. استدار الزمان وانتكثت البشرية بجملتها إلى الجاهلية. طبعا هذا الكلام أيضا سنحتاجه في الباب القادم من البخاري، باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. المعاصي من أمر الجاهلية، سنبين هناك أن الجاهلية نوعان: جاهلية عامة وجاهلية خاصة، جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. والجاهلية العامة ارتفعت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص لا يوجد جاهلية مطلقة بعد وجود القرآن بيننا والسنة، فلا يوجد جاهلية مطلقة. قد يكون إنسان فيه جاهلية، قد يكون بعض الأشخاص فيهم جاهلية مقيدة بشخص أو بصفة، هذا إن شاء الله سنذكره في الدرس الذي في الباب الذي بعد الذي معنا. نقول: قد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين للبشرية، وانتكثت البشرية بجملتها للجاهلية، شيعها أو شيعها جميعا لا تتبع دين الله أصلا. شيع البشرية جميعا لا تتبع دين الله أصلا، ما عندوش في الوقت الذي فيه لا يوجد أي شيعة عنده، يعني أي مجموعة على وجه الأرض تتبع دين الله جل وعلا، لكن لابد أن هو سيستثني الإخوان كما سيأتي بعد قليل. يقول: وعاد هذا القرآن يواجه البشرية كما واجهها أول مرة، يستهدف منها نفس ما استهدفه في المرة الأولى من إدخالها بالإسلام من ناحية العقيدة والتصور، ثم إدخالها في دين الله بعد ذلك من ناحية النظام والواقع. يعني يريد يقولك الأول صحح معتقد الحاكمية ثم بعد ذلك نحكم. ثم قال بعد الكلام: وبهذا المقياس الأساسي يتضح أن وجه الأرض اليوم تغمره الجاهلية، وأن حياة البشرية اليوم تحكمها الجاهلية، وأن الإسلام اليوم متوقف عن الوجود، مجرد الوجود. تريد أكثر من هذا؟ يقول: ولتوكيد هذه الحقيقة نستطرد إلى شيء قليل من التفصيل، إن المجتمعات البشرية اليوم بجملتها، ويصمم هذه الكلمة بجملتها، مجتمعات جاهلية، يعني حتى لا يأتي واحد يقول هو يقصد بعض المجتمعات، لا هو يقول بجملتها، واحد يقول ده مش قصده، طب خلاص احذفها من الكتاب، لأن أخاه محمد قطب، لأن أخاه محمد قطب والمشرف على طباعة الكتاب في دار الشروق، إذا لم يكن هذا هو قصده يكتب في الهامش قصده بعض المجتمعات، لا هو يصمم يقول إن المجتمعات البشرية اليوم بجملتها مجتمعات جاهلية، وهي من ثم مجتمعات متخلفة أو رجعية، بمعنى يقول أنها رجعت إلى الجاهلية بعد أن أخذ الإسلام بيدها فاستنقذها منها، والإسلام اليوم مدعو لاستنقاذها من التخلف والرجعية الجاهلية. هذا أحد الأماكن. موضع آخر في صفحة 1518 يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سأترك بعض النصوص وأقفز أخذ نص واحد من باقي كلامه، لأني أريد أن أنتقل إلى مقال للشيخ أحمد الشاكر مهم جدا في مسألة الاغتيال السياسي، نريد أن يعني نحاول نأخذه في هذه الليلة حتى لا نعود مرة ثانية إليه. يقول سيد قطب كما في الظلال في تفسير سورة يونس صفحة 1816 يقول بعد ذكره يعني في شرح قوله تعالى أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. يقول: وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة ليست خاصة لبني إسرائيل، يعني اجعلوا بيوتكم قبلة، يعني هروبا من فرعون ومن عمله اجتمعوا في بيوتكم وصلوا في بيوتكم. يقول: ليست خاصة بني إسرائيل، فهي تجربة إيمانية خالصة. قد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم متعارضين بالمجتمع الجاهلي، وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت وفسد الناس وأنتنت البيئة، وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة. وهنا يرشدهم الله إلى أمور، يعني إذا كنت في المجتمع الجاهلي ماذا تصنع؟ انتبه الآن ماذا يقول لك. إلى أمور: اعتزال الجاهلية، اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ما أمكن في ذلك. هذه سماها في الخطب العزلة الشعورية. إذا لم تستطع أن تعتزل بالجسد تعتزل بالشعور. هنا ممكن على كلامي تعتزل بالجسد في بيت أو في مكان خاص. اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ما أمكن في ذلك، وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها، أو تجتمع هنا لتطهرها وتزكيها وتدربها وتنظمها. طبعا العصبة عنده في هذا الوقت هم الإخوان المسلمون. اعتزال الجهرية بنتنها وفسادها وشرها. ثم يقول في رقم الثاني: اعتزال معابد الجاهلية للمساجد. يعني في هذا الوقت على من يرى أن هذا المجتمع قد ارتد عليه أن يعتزل المساجد كما يفعل الآن جماعات التكفير في الوقت الحالي، لا يصلون في مساجدنا البتة. اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد. يعني خلي بيتك اجعل بيتك مسجدا. اجتمعوا ايها العصبة المؤمنة في البلدة الفلانية، صلوا في بيوتكم فبيوتكم الان في مقام المساجد. يقول: واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي، وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح. يعني هو سيصلي في بيته، يعني كأنه سيصلي صلاة مختلفة عن الصلاة يصليها المسلمون في مساجدهم. يقول: وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم في جو العبادة الطهور، لآخر كلامه. فهذه دعوة القطب لاعتزال المجتمع واعتزال المساجد، لأنه يسميها معابد الجاهلية. ومن أراد موطن آخر صفحة 1518 يقول في سطر واحد: أذكره لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة مسلمة تجاهد في سبيل الله. ثم يقول: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين، إلى آخر كلامه. إذا أردت أن تراجع صوت الأنفال نفس الكلام يكرره هناك. والكثير والكثير في كتابه، كتابه الظلال مملوء بهذا، وكذلك كتابه معالم في الطريق، وكذلك كتب محمد قطب أيضا فيها هذا النبس. وإن كنت ذكرت في دروس الطحاوية بعض ذلك، لكنني ذكرت هنا لأن شرح البخاري يعتبر منفصل عن أي شرح آخر. فأنتقل الآن لكلمة للشيخ أحمد شاكر في مسألة الاغتيالات السياسية. الاغتيالات السياسية، ما معنى الاغتيالات السياسية؟ ما الفرق بينه وبين القتل العادي؟ القتل العادي قد يقتل إنسان آخر ويتوب الله جل وعلا ويعرف أنه قد ارتكب جرما عظيما وخطأ جسيما وقد يستغفر وقد يتوب. أما الاغتيال السياسي فالقاتل يتقرب إلى الله جل وعلا بفعله، ويعلم ويظن ويوقن أنه أتى أمرا عظيما، وهو مجاهد في سبيل الله بهذه الاغتيالات وبقتل الأنفس من أجل المسائل السياسية. هذا الاغتيال السياسي. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى له خطبة في هذا أو محاضرة اسمها الإيمان قيد الفتك، أو الإيمان قيد الفتك، يعني منع الاغتيال، أن تأتي الإنسان خنسة تمشي معه كأنك من جماعته ومن أصحابه، ثم تفتك به فجأة. الإخوان قاسوا ما حصل في زمان النبوة من اغتيال بعض اليهود على يد بعض المسلمين، قاسوا عليه الاغتيالات السياسية في العصر الحاضر. فلماذا؟ لأنهم عندهم هؤلاء كفار كأولئك، سواء كانوا يتسمون بأسماء اليهود أو النصارى أو كانوا مرتدين عندهم، فلذلك أباحوا الاغتيال السياسي وأباحوا الفتك بالمسلم الذي يعتبرونه كافرا. أحمد شاكر رحمه الله تعالى في جريدة الأساس كتب هذه المقالة الإيمان قيد الفتك، وهذا نص حديث رواه الإمام أحمد المسند، يقول: روع العالم الإسلامي والعالم العربي الكثير من الأقطار غيرهما باغتيال الرجل. أنا أقرأ عن كلامه. يقول: الرجل بمعنى الكلمة النقراشي الشهيد غفر الله له، هذا كلام أحمد شاكر ليس كلامي، وألحقه بالصديقين والشهداء والصالحين. إذا ابتداء أحمد شاكر يقول على النقراشي رئيس الوزراء في عهد الملك فاروق، وفي وزارته كانت تحكم بغير ما أنزل الله بالقوانين الحديثة، يقول عنه هذا الكلام، هو رجل يقول وهو شهيد، ويدعو له بالمغفرة ونلحقه بالصديقين والشهداء والصالحين. أحمد شاكر الذي يأتون بكلامه في حاشية الطبري وكلمة حق وفي غير ذلك على تكفير المجتمعات التي تحكم بالقوانين الوضعية، يقول هذا الكلام عن النقراشي الذي قتل الإخوان في الحادثة المشهورة. ثم يقول بعد الكلام: وقد رأيت أن واجبا علي أن أبين هذا الأمر من الوجهة الإسلامية الصحيحة، حتى لا يكون هناك عذر للمعتذر، ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج المجرمين. إذا هو نفسه أحمد شاكر يحكم عليهم بأنهم خوارج. أحمد شاكر قاضي مصر ومحدث مصر المعروف، والرجل الذي كما قلت تحتجون بكلامه، يقول: ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج المجرمين فيرجعوا إلى دينهم قبل أن لا يكون سبيل إلى الرجوع. يقول: وما ندري ماذا بعد النقراشي في قائمة هؤلاء الناس، يعني لا ندري قائمة الاغتيالات من فيها بعد رئيس الوزراء. ثم ذكر أنه سبحانه توعد أشد الوعيد على قتل النفس الحرام، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة. ثم قال: وهذه من بديهيات الإسلام التي يعرفها الجاهل قبل العالم، وإنما هذا في القتل العمد، يعني هذه الآية في القتل العمد، لكن هناك ما هو أشد من ذلك. ثم قال: أما القتل السياسي الذي قرأنا جدالا طويلا حوله فذاك شأن أعظم وذاك شيء آخر، يعني القتل السياسي أعظم من القتل العادي. يقول: القاتل السياسي يقتل وهو مطمئن النفس راضي القلب، يعتقد أنه يفعل خيرا، فإنه يعتقد بما بث فيه من مغالطات، بث فيه من مغالطات، المغالطات التي يبثها الإخوان عبر القنوات المشبوهة وعبر الجرائد المشبوهة، أنه يقول أنه يفعل عملا حلالا جائزا إلا أن يعتقد أنه يقوم بواجب إسلامي قصر فيه غيره. يقول أحمد شاكر: فهذا مرتد خارج عن الإسلام، يجب أن يعامل معاملة المرتدين وأن تطبق عليه أحكامهم في الشرائع وفي القانون. هم الخوارج كالخوارج القدماء الذين كانوا يقتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون من اعترف على نفسه بالكفر. الخوارج القدامى كانوا يتركون اليهود والنصراني، يقولون هؤلاء أهل ملتنا فلابد أن نتقي الله فيهم ولا نخسر ذمة نبينا، ثم يذهبون إلى أصحاب علي في عسكر علي رضي الله عنه فيقتلونهم ويقولون هؤلاء مرتدون. فالشيخ يقول هنا هؤلاء كأولئك، يقول: وكان ظاهرهم كظاهر هؤلاء الخوارج بل خيرا منهم. يعني الخوارج الأولون أعمالهم أحسن من الخوارج المتأخرين. لماذا؟ قد وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يراهم فقال لأصحابه: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يعني الخوارج الأولون في عهد علي كانوا يصلون ويصومون أكثر من باقي الناس ويقرؤون القرآن أكثر من غيرهم، ومع ذلك قال فيهم عليه السلام: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال أيضا: سيخرج في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقول يعني حدثاء الأسنان يعني سنهم صغير شباب، يصنعون هذه يأتون بهذه الأفعال وهذه الأفاعيل. سفهاء الأحلام يعني سفهاء العقول، يقولون من قول خير البرية، يقولون أحاديث، نحن نعمل هذا جهادا في سبيل الله، نحن نعمل هذا جهادا للطاغوت، نحن نفعل هذا من أجل إقامة كذا. يقول: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. حديث علي بن أبي طالب صحيح مسلم. لذلك علي بن أبي طالب لما بحث عن المخدج الذي جاء صفته في الحديث ووجده في القتلى سجد شكرا لله سبحانه وتعالى على أنه على أن وفقه لقتل الخوارج. ثم قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وبديهيات الإسلام تقطع بأن من استحل الدم الحرام فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. محمد الغزالي فهم من هذا الكلام أن الشيخ أحمد شاكر يكفر الإخوان، وهذا الفهم غير صحيح، وشن عليه وكتب في ذلك رسالة، لكن هو صرح هنا بأنه يكفر من استحل الدم الحرام، يعني ليس أي قاتل يكفره، ولكن من استحل الدم الحرام فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. قال: فهذا حكم القتل السياسي، فهو أشد من القتل العمدي الذي يكون بين الناس، أشد من القتل العمد. لماذا قتل العمد؟ يقول: القاتل يعني القتل العمد قد يعفو الله عنه بفضله، وقد يجعل القصاص منه كفارة لذنبه بفضله ورحمته. أما القاتل السياسي فهو مصر على ما فعل إلى آخر لحظة من حياته، يفخر به ويظن أنه فعل فعل الأبطال. القاتل السياسي يظن أنه فعل فعل الأبطال. نعم، هم يقولون هكذا، يرفعون إشارة ربعة ويقول هذه بطولة وهذه كذا، وهذه بطولات لابد أن تسجل في التاريخ. يقول: وهناك حديث آخر نص في القتل السياسي لا يحتمل تأويلا، فقد كان بين الزبير بن العوام وبين علي بن أبي طالب ما كان، يعني من ما حصل من الخصومة السياسية التي انتهت بوقعة الجمل. فجاء رجل إلى الزبير فقال: أقتل لك عليا. رجل يقول للزبير: أقتل لك عليا. قال: لا، وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال ألحق به فأفتك به، يعني أعمل نفسي واحد من جيشه ومن جنوده وإلى أن أصل إليه وأقوم بقتله، كما فعلوا مع الشيخ جميل الرحمن في أفغانستان الذي كان أسس هناك دعوة أهل السنة. فجاء رجل مصري اسمه أبو عبد الله النيلي أو عبد الله النيلي ودخل عليه في مجلسه ومعه الخنجر، فلما قام الشيخ لتحيته غدر به وقتله. لماذا؟ لأنه لم يمشي مع الإخوان في أفغانستان ولم يسلم لهم مدينة كونر التي حررها من الروس، فقاموا باغتياله. وقال هذا النيلي المصري أنه فعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول للزبير ألحق به فأفتك به، أعمل نفسي معه ومع جيشي فأفتك به. فقال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. وذكر الحديث في مسند أحمد يقول أي أن الإيمان يقيد المؤمن عن أن يتردى في هوة الردة، فإن فعل لم يكن مؤمنا، يعني هذا الفعل يضاد الإيمان. ثم ختم هذه المقالة بقوله أما النقراشي يعني الذي قتله الإخوان فقد أكرمه الله بالشهادة، يعني يشهد له أحمد شاكر بهذا، ومع ذلك هم قتلوه. لماذا؟ لأنه أصدر قرارا بحل الجماعة في ذلك الوقت، يعني ما أشبه الليلة بالبارحة. لماذا أصدر القرار؟ لأنهم اتفقوا على الصلح أثناء الحرب مع إسرائيل، والدول العربية اتفقت على هذا، على الهدنة، والإخوان رفضوا الهدنة وأرادوا أن يستمروا في الحرب، فأصدر رئيس الوزراء قرارا بحل الجماعة، فكانت النتيجة أن قاموا باغتياله. يقول أما النقراشي فقد أكرمه الله بالشهادة، له فضل الشهداء عند الله وكرامتهم، وقد مات ميتة كما يتمناها كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مات بسيف غيره أو بفعل غيره، تمناها عمر بن الخطاب حتى نالها، كان عندما قتله أبو لؤلؤة المجوسي الذي يعظمه الآن الروافض والشيعة، فكان له عند الله المقام العظيم والدرجات العلى، وإنما الإثم والخزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحل الدماء، وعلى من يدافع عنهم ويريد أن تتردى بلادنا في الهوة التي تردت فيها أوروبا بإباحة القتل السياسي، يعني يريدون أن تغرق البلاد في الفوضى بالاغتيالات. إذا بدأ مسلسل الاغتيالات خلاص لا يأمن إنسان عن نفسه. يقول أو تخفيف عقوبته، فإنهم لا يعلمون ما يفعلون، ولا أريد أن أتهمهم بأنهم يعرفون غير يريدون. يقول يعني هؤلاء مغرر بهم، هؤلاء جهال، والهدى هدى الله. فأحمد شاكر لم يكفرهم، ولكن ذكر أن المستحل للقتل المسلم والمستحل لسفك الدم الحرام هو الذي يكفر، فنغى علينا أن نفهم كلامه على وجه الصواب. فهذا أحمد شاكر رحمه الله تعالى الذي يدندنون حول كلامه في الحاكمية، وهذا كلامه في الاغتيالات وفي تحريم الاغتيالات أو ما يعرف بالقتل السياسي. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عن بلادنا البلاء والفتن، وأن نجعلها بلاد أمن وأمان واستقرار، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله.